بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة
وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدموا لكم
علم علل الحديث
لفضيلة الشيخ
سعد الحمد.
والآن مع الشريط السادس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسنبدأ في الدرس في هذا اليوم، وإن كان هناك بعض الخلل في برمجة الإخوة، لأن العادة يأتون بالأجهزة للتسجيل وبث الدرس، لكن لعل لهم عذرا ما نعرفه، كذلك أيضا جهاز العرض. أنا سأضطر أن أقرأ الأمثلة قراءة لأن الوقت ذهب علينا وما نستطيع أن ننتظر أكثر من كذا. فنقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سنحاول إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في الانتهاء من ذكر أسباب العلة. وتذكرون أننا في يوم أمس انتهينا إلى الكلام على من حصل له خلل في حفظه بسبب انشغاله عن الحديث بأمور أخرى كالقضاء، وذكرنا من هذا الصنف شريكا القاضي وحفص ابن غياث رحمه الله تعالى. وكان التمثيل لحفص ابن غياث يحتاج إلى ذكر بعض أقوال الأئمة فيه، وبعض الإخوة أيضا قال هل هناك شيء من الأحاديث غير الحديث الذي ذكرناه بالأمس وهو حديث الأكل والشرب قائما، فهذا ذكر بعض أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه على أساس نعرف تأكيد هذا الذي ذكرناه من أنه انشغل بالقضاء عن حفظ الحديث وإتقانه. فمما لا شك فيه أن حفص بن غياث رحمه الله من الثقات الأثبات الذين اتفقت كلمة النقاد على الثناء عليه، اللهم إلا فيما استفدي من ذلك من الأحاديث التي أنكرت عليه لذلك السبب الذي ذكرناه. فلذلك يقول يعقوب بن شيبة عن حفص إنه ثقة ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه. ويقول أبو زرعة ساء حفظه بعدما استقضي، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح وإلا فهو كذا، يعني تكلم فيه. ويقول ابن معين جميع ما حدث به ببغداد من حفظه. ما السبب الذي جعل يحيى بن معين يخص بغداد؟ لأن حفص بن غياث كان قاضيا على بغداد، فإذا لما استقضي على بغداد فجميع ما حدث به في بغداد فهو من حفظه. يقول الحسن بن سفيان فيما يرويه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة هو تلميذ حفص بن غياث، يقول سمعت حفص بن غياث يقول والله ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة. وكذا قال سجادة عنه، وزاد ولم يخلف درهما يوم مات وخلف عليه الدين، وكان يقال ختم القضاء بحفص، يعني القضاء العادل ختم القضاء بحفص. وقال يحيى بن الليث بعد أن ساق قصة من عدله في قضائه، كان أبو يوسف، أبو يوسف معروف بأنه قاضي أيضا، كان أبو يوسف لما ولي حفص قال لأصحابه تعالوا نكتب نوادر حفص، كأنه يظن بأن حفصا في قضائه سيرتكب بعض الأخطاء التي يعدونها نوادر، تعالوا نكتب نوادر حفص. فلما وردت قضاياه عليه قال له أصحابه أين النوادر؟ فقال ويحكم إن حفصا أراد الله فوفقه. ويقول أبو عبيد الآجري عن أبي داود كان حفص بآخرة دخله نسيان وكان يحفظ، ومما أنكر على حفص حديثه عن عبيد الله، الحديث الذي كنا ذكرناه بالأمس. يقول الإمام أحمد عن هذا الحديث: ما أدري ماذا كالمنكر له. ويقول أبو زرعة: رواه حفص وحده. وقال ابن المدين: انفرد حفص نفسه بروايته، وإنما هو حديث أبي البزرة. وكذا حديثه عن الأعمش عن أبي صالح، يعني هذا حديث آخر. وكذا حديثه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يرفعه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما عثرته، إلى آخر الحديث. هذا أيضا من الأحاديث التي أنكرت عليه. يقول ابن معين: تفرد به عن الأعمش، يعني تفرد به حفص عن الأعمش. يقول صالح بن محمد المعروف بصالح جزرة: حفص لما ولي القضاء جفى كتبه، أصبح يحدث من حفظه وترك الكتب، وليس هذا الحديث في كتبه. يقول ابن عدي: وقد رواه عن حفص يحيى ابن معين وزكريا ابن عدي. ويقول عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول في حديث حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، هذا حديث ثالث، عن ابن عباس مرفوعا: خمروا وجوه موتاكم، إلى آخر الحديث. هذا خطأ وأنكره، وقال: قد حدثناه حجاج عن ابن جريج عن عطاء مرسلا، يعني أن حفصا هو الذي وصله. ففهمنا إذن من خلال هذه الأقوال ومجموعها أن حفص بن غياث رحمه الله، هناك عدة أحاديث أنكرت عليه، والسبب أنه لما انشغل بالقضاء ترك الكتب وأصبح يحدث من حفظه، فدخل عليه ما دخل من هذا الذي أنكر عليه. من الأشياء التي وعدتكم أيضا بذكر بعض الأمثلة عليها، السبب الآخر وهو: من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. وضربنا له مثالا بزهير بن محمد. حال زهير بن محمد هي ما سأذكره لكم. يقول البخاري عن الإمام أحمد رحمه الله: كأن زهير الذي روى عنه، كأن زهيرا الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر. يقول البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح. ويقول الأكرم عن الإمام أحمد: في رواية الشاميين عن زهير يروون عنه مناكير. ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة، من هم؟ عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر، يعني ورواية أبي عامر العقدي يعني. وأما أحاديث أبي حفص ذاك التنيسي عنه، التنيسي هذا من أهل الشام، فتلك بواطيل موضوعة. وقال أبو حاتم الرازي: محله الصدق وفي حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه، فما حدث به من حفظه ففيه أغاليط، وما حدث من كتبه فهو صالح. ويقول النسائي: ليس به بأس. وعند عمرو بن أبي سلمة، عمرو بن أبي سلمة هو أبو حفص التنيسي، وعند عمرو بن أبي سلمة يعني التنيسي عنه مناكير. وقال ابن عدي: ولعل أهل الشام أخطأوا عليه، فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فروايتهم عنه شبه المستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. ويقول العجلي: لا بأس به، وهذه الأحاديث التي يرويها أهل الشام عنه ليست تعجبني. هذا بالنسبة لهذين السببين اللذين كنا ذكرناهما بالأمس ولم نذكر أمثلتهما، ولعل إن شاء الله فيما ذكر كفاية. السبب الذي بعد هذا، ولعلكم إذا كانت معكم الأوراق تطالعونها لأن العرض غير موجود، قصر صحبة الشيخ، أي من الأسباب التي يعل بها أهل الحديث بعض الأحاديث، والأسباب التي توقع العلل في بعض الأحاديث، قصر صحبة التلميذ للشيخ. بمعنى أن هناك أحاديث يرويها تلاميذ عن شيوخ لم يطيلوا صحبتهم، فوقعت الأوهام في رواياتهم بسبب قصر صحبتهم لأولئك الشيوخ. هل تعرفون أحد بهذه الصفة؟ نعم، مجاهد عن جابر. طيب، وغيره يعني ممن يشتهر بهذا محمد؟ الحسن عن سمرة. طيب، غيره نبي يعني ممن يشتهر بهذا، يعني اللي ذكروه الإخوة صحيح، لكن من الأمثلة التي يمثل بها دوما وتعل بها الأحاديث كثيرا رواية سفيان بن حسين عن الزهري. فسفيان بن حسين إنما لقي الزهري في الحج لقاء عابرا فأخذ عنه بعض الأحاديث، ولكن لا يعد سفيان بن حسين من أصحاب الزهري الذين لازموه. والجدير بالذكر أن مثل الزهري رحمه الله له أصحاب يقسمهم أهل العلم على طبقات، فالطبقة الأولى وهم أصحاب الزهري الحفاظ المتقنون هم الذين يعتمد أهل العلم على رواياتهم ويعلون روايات الآخرين بروايات هؤلاء الذين هم أصحاب الطبقة الأولى. أصحاب الطبقة الأولى من أصحاب الزهري مثل سفيان بن عيينة ومعمر والإمام مالك ويونس بن يزيد الأيلي وأمثال هؤلاء، هؤلاء هم أصحاب الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، هم الحفاظ المتقنون. أصحاب الطبقة الثانية من أهل الطبقة الثانية من أصحاب الزهري هم من الأئمة الأثبات، ولكنهم لم يطيلوا ملازمة الزهري مثل ما أطاله أصحاب الطبقة الأولى، وهؤلاء يمثلون لهم بالأوزاعي والليث بن سعد رحمهم الله تعالى. الطبقة الثالثة هم ثقات لكنهم دون هؤلاء لم يطيلوا ملازمة الزهري، يمثلون لأصحاب الطبقة الثالثة بسفيان بن حسين هذا الذي نحن نمثل به ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة. أصحاب الطبقة الرابعة عن الزهري هم أناس لم يطيلوا ملازمة الزهري ومع ذلك ففي حفظهم كلام، مثل صالح بن أبي الأخضر والنعمان بن راشد وأمثال هؤلاء. أصحاب الطبقة الخامسة والأخيرة هم أناس اتهموا بالكذب ونحو ذلك مثل إسحاق بن أبي طروة وأمثاله، هؤلاء هم أصحاب الزهري وهذه الطبقات التي قسم العلماء أصحاب الزهري عليها خمس طبقات. نجد أن الطبقة الأولى والثانية محتج بها دوما، إلا أنه إذا تعارضت روايات أصحاب الطبقة الأولى مع أصحاب الطبقة الثانية قدمت رواية أصحاب الطبقة الأولى على أصحاب الطبقة الثانية. أما الطبقة الثالثة فالعلماء لابد أن يميزوا أحاديثهم، فمن ذلك التمييز ما نجده في كتب العلل حينما ينبهون على الأخطاء والأوهام التي يقع فيها مثل سفيان ابن حسين. يقول يحيى بن معين: سفيان بن حسين ليس به بأس وليس من أكابر أصحاب الزهري. ويروي ابن أبي حاتم عن ابن أبي خيثمة يقول فيما كتب إليه: قال سمعت يحيى بن معين يقول سفيان بن حسين الواسطي ثقة وكان يؤدب المهدي وهو صالح، حديثه عن الزهري فقط ليس بذاك، إنما سمع من الزهري بالموسم، يعني بموسم الحج. ويقول أبو حاتم الرازي: سفيان بن حسين صالح الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به، هو نحو محمد بن إسحاق. من الأمثلة التي يمثل بها مثال ذكره ابن أبي حاتم يقول فيه: سألت أبي عن حديث رواه سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبق، يعني لا سبق إلا في ثلاث، معروف الحديث. قال: ورواه عقيل، وعقيل من أصحاب الطبقة الأولى يعني من كبار أصحاب الزهري، عقيل بن خالد. ورواه عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت رجالا من أهل العلم يقولون ذاك، يعني لم يورده موصولا. قال أبي: الصحيح هذا، يعني رواية عقيل ابن خالد. مثال آخر يقول فيه ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن هارون وغيره عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق. يبدو أنه هو نفس الحديث ذاك، لكن الإعلان هنا جاء من جهة أخرى. قال أبي: هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين شيئا لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله، يعني موقوفا عليه. وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله، يحيى بن سعيد يعني الأنصاري، عن سعيد يعني ابن المسيب قوله، يعني من قوله موقوفا عليه. السبب الذي بعد هذا، تعرفون أن هذه الأمور التي كنا ذكرناها سابقا غير قضية سفيان بن حسين، تلك بسبب أوهام عرضت للرواة في بعض أحوالهم، ذكرنا منها مثلا قضية الاختلاط ونحوها. لكن السبب الذي ذكرناه قبل قليل قصر صحبة الشيخ، هذا سبب مستقل، يعني لا يندرج تحت سبب عام مثل ما قلنا في السبب السابق. هذا أيضا السبب السابع ها هنا، هم قوم ثقات في أنفسهم، لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف لعدم ضبطهم له. وعندكم في الأوراق مثلت بحماد بن سلمة، لكن يمكن قبل أن نأتي على حماد بن سلمة أن أمثل بمن هو أوضح من حماد بن سلمة. فعندنا داود بن الحصين ثقة من الثقات، لكن إذا حدث عن عكرمة فقط فروايته عن عكرمة منكرة، عكرمة مولى ابن عباس. ولذلك من الأخطاء التي وقع فيها الحاكم صاحب المستدرك أنه يأتي إلى حديث يرويه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس فيصححه على شرط البخاري، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول، يعني لم يحدث عقدا جديدا، وقال إنه صحيح على شرط البخاري. البخاري أخرج لداود بن الحصين عن شيوخ غير عكرمة، وأخرج لعكرمة من طريق تلاميذ غير داود بن الحصين، ولم يخرج البخاري شيئا لداود بن الحصين عن عكرمة أبدا. فهذه طريقة الحاكم التي لعلكم تتذكرون كلام ابن القيم رحمه الله حينما قال هذه طريقة أبي عبد الله الحاكم وتلك طريقة ابن حزم. ما هي طريقة أبي عبد الله الحاكم؟ ينظر إلى الرجل الذي أخرج له صاحب الصحيح ويظن أن كل أحاديث هذا الرجل ينبغي أن تكون على هذه الصفة، وهذا غير صحيح، لأن صاحبي الصحيح ينتقيان من أحاديث الرجل ما عرف أنه أصاب فيه ويتجنب ما عرف أنه أخطأ فيه. ومن ذلك داود بن الحسين هذا لم يخرج له عن عكرمة شيئا. إذن داود بن الحسين في عكرمة مضعف. فالأئمة يميزون أحاديث هؤلاء الثقات التي يعرفون أنهم أخطأوا فيها فيعلون هذه الأحاديث التي يرويها داود بن الحسين عن عكرمة. ومثلت لكم بمثال أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول. فيه رواة آخرون أيضا بهذه الصفة، يعني الواحد منهم مضعف في شيخه، في شيخ واحد فقط، مثل أيضا أو يمكن أن يستدل بهذا بسفيان بن حسين في الزهري. لكن ذكرنا أن سفيان بن حسين في الزهري فيه سبب معين، وهو أنه قصرت مدة صحبته للزهري فلم يأخذ عنه إلا في موسم الحج، وموسم الحج أيام معدودة قليلة، وأيضا الناس منشغلون فيه بأحكام المناسك. هناك أمثلة أخرى، يعني كأنك ظهر عندك مثال آخر. أيوة، في رواية عمن محمد بن عجلان رحمه الله، هو ثقة، والحافظ بن حجر يعبر عنه بأنه صدوق، لكن فعلا يعني في روايته عن بعض شيوخه كلام، لكن فيه من هو أوضح شأنا من محمد بن عجلان، وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي. هو أيضا شبيه بداود بن الحسين في عكرمة، لكن عبد العزيز بن محمد الدراوردي في روايته عن عبيد الله العمري، عبد العزيز الدراوردي إذا روى عن عبيد الله العمري فروايته منكرة كما يقول النسائي. والذي ظهر لي أن السبب في هذا أن الدراوردي روى عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر العمري، لكن عبد الله المكبر هذا ضعيف، وأخوه عبيد الله المصغر هذا من الثقات الأثبات. فيبدو أن أحاديث الدراوردي اختلطت، أحاديث هذين الشيخين اختلطت على الدراوردي، فقد يروي أحاديث المضعف عن الثقة. فلما فطن الأئمة لهذا قالوا عن رواياته عن عبيد الله الثقة إنها منكرة، والسبب أنه دخلت عليه أحاديث أخيه عبد الله المضعف فحدث بالمناكير عن عبيد الله العمري، وعبيد الله ثقة لا يمكن أن يكون البلاء منه، فحملوا الخطأ على رواية عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله هذا. أيضا من الأمثلة كما هو مذكور في الورقة عندكم حماد بن سلمة، لكن حماد بن سلمة فيه تفصيل أكثر مما هنا. فحماد بن سلمة متكلم في روايته عن أكثر من شيخ، يعني عن شيوخ كثيرين، بل لا يكاد يصح من حديثه إلا أحاديث عن شيوخ قلة. فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى صاحبي الصحيح وصنيعهم مع حماد بن سلمة، البخاري رحمه الله لم يحتج بحماد بن سلمة مطلقا، أما مسلم فإنه احتج به فقط في روايته عن من؟ عن ثابت البناني. أحسنتم، احتج به في روايته عن ثابت البناني فقط، والسبب أنه كان ربيبا لثابت البناني، يعني ثابت زوج أم حماد بن سلمة، فحماد بن سلمة أطال ملازمة ثابتا البناني فأتقن حديثه. لكن رواية عن غير ثابت لم يحتج بها مسلم. ومن كبار شيوخ حماد بن سلمة والذين أيضا نرجح أن حديثه عنهم صحيح حميد الطويل، لكن مع هذا فمسلم رحمه الله لم يحتج برواية حماد بن سلمة عن حميد الطويل، واحتج بها أئمة آخرون. لكن إذا ما نظرنا لحديث حماد بن سلمة في الصحيحين نجد أنه لم يحتج به في الصحيحين إلا في حالة واحدة فقط، وهي ما رواه عن ثابت فإنه احتج به مسلم فقط. إذن هناك شيوخ أيضا لحماد بن سلمة غير هذين الشيخين، غير ثابت وغير حميد الطويل. نقول نعم، بعض شيوخه لا بأس به فيهم، يمكن أن تحتمل رواية عنهم مثل لو روى عن أيوب السختياني وهكذا، لكن إذا روى عن مثل مجاهد وما إلى ذلك فروايته عنهم متكلم فيها بسبب قصر ملازمته لهم، ولذلك يمكن أن يودع حماد بن سلمة أيضا كمثال في هذا الذي نحن بصدده، ويمكن أن يوضع في أماكن شتى. فحماد بن سلمة ممن كثر التمثيل به في أنواع شتى من أنواع علوم الحديث، والسبب أنه كما قلنا سابقا إن علم الحديث يرتكز على التفصيل في أوهام الثقات، والثقة كلمة فضفاضة يندرج تحتها كل ما يمكن أن يحتج بحديثه ولو في بعض الأحيان، فكل ما يمكن أن يحتج بحديثه، فنجد أن الأئمة خدموا هذا الجانب فيميزون الأحاديث التي يخطئ فيها هذا الثقة عن الأحاديث التي يمكن أن يكون أصاب فيها. أما من كان حديثه مردودا على الإطلاق فهؤلاء وضعنا لهم عنوانا مستقلا ولن نشغل أنفسنا بهم، لأن هؤلاء نقدهم، لأن نقد هؤلاء ظاهر وبين وهو من العلل الظاهرة التي يدركها كل أحد، ولكن نحن نتكلم عن العلل الباطنة التي يفتشها أهل البحث والنقد من هؤلاء الأئمة، فنستفيد من تطبيقاتهم هذه الفوائد التي ذكرناها. من الأمثلة التي يرجحون بها رواية حماد بن سلمة وليس العكس على أساس نتبين أنه في بعض شيوخه ثقة، هذا المثال الذي يقول فيه ابن أبي حاتم: سئل أبو زرع عن حديث رواه القعنبي، يعني عبد الله بن مسلمة، عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أبي موسى. سليمان بن المغيرة ثقة وهو من المعروفين بالرواية عن ثابت، فالقعنبي يرويه عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها، يعني الأذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. قال: ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سليمان بن المغيرة يرويه على أنه من مسند أبي موسى الأشعري، وحماد بن سلمة يقول هو عن أنس. فقال أبو زرعة: حماد أحفظ. بالرغم من أننا لو نظرنا في ترجمة سليمان بن المغيرة وترجمة حماد بن سلمة سنرى أن الأئمة تكلموا في حفظ حماد بن سلمة كثيرا، وأما سليمان بن المغيرة فليس كمثله، لكن فقط هنا لما جاء الترجيح بسبب الرواية عن ثابت رجحوا رواية حماد بن سلمة لأنه في روايته عن ثابت أتقن من غيره. مثال آخر يقول فيه ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج أم سلمة إلى آخر الحديث، فقال أبي: سألت أبا الوليد الطيالسي عن هذا الحديث، فقال: ما تصنعون بهذا؟ هذا خطأ. قلنا: وما الصحيح يا أبا الوليد؟ قال: ما حدثنا، يعني الصحيح ما حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن الحكم بن عطية أخطأ فروى هذا الحديث عن ثابت عن أنس، فجعله من مسند أنس وجعل الإسناد عاليا، يعني عن ثابت عن أنس مباشرة، بينما في رواية حماد بن سلمة عن ثابت جعله عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي حاتم: فقلت له، يعني لأبي الوليد: قد حدث به أبو داود الطيالسي عن الحكم، أي على ذلك الوجه، فلم يبالي به ولم يحدثنا به، يعني لأجل أنه يرى أنه خطأ. يقول ابن أبي حاتم: قلت لأبي: وما الصحيح عندك؟ يعني أنت الآن تنقل عن أبي الوليد الطيالسي، لكن أنت ماذا تقول؟ قال: حديث عمر بن أبي سلمة، يعني أيد كلام أبي الوليد الطيالسي. قلت: فإن جعفر بن سليمان، يعني الضبعي، يحدث به عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة، لا يقول عن ابن عمر بن أبي سلمة، يعني انتقص من الإسناد رجلا. قال أبي: نقص جعفر بن سليمان رجلا، والصحيح حديث حماد بن سلمة. هذا هو موضع الشاهد. من الأمثلة أو من الأسباب التي تقع بها العلة في الحديث، وهذا سبب مهم لأنه يخدم الناحية الفقهية ومن يعتني بها، اختصار الحديث والرواية بالمعنى. فبعض الرواة إذا روى الحديث إن شاء الله بعض الرواة إذا روى الحديث وتصرف كأن يختصر الحديث أو كأن يرويه بالمعنى، فإن الوهم يقع في روايته بسبب تصرفه هذا. أما لو أنه جاء بالحديث على وجهه الذي سمعه فإن الوهم سيرتفع، لكن يكون الوهم وقع بسبب هذا التصرف. من الأمثلة التي جاءت في كتاب العلل لابن أبي حاتم سؤال وجهه لأبيه، يقول: سألت أبي عن حديث رواه مروان الفزاري عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأنثى من الخيل الفرس، فقال: هذا حديث مشهور رواه جماعة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الغلول فقال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على عنقه فرس. فاختصر مروان هذا الحديث لما قال: يحملها على رقبته، أي جعل الفرس أنثى حين قال يحملها ولم يقل يحمله. الحديث حقيقة موجود في صحيح مسلم، وهو الحديث الطويل الذي يورد في أبواب الزكاة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإبل والغنم وغير ذلك من أنواع المال، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا أجد أحدكم يأتي يوم القيامة يحمر على رقبته بعيرا له رغاء، إلى آخر ما هنالك، بسبب أنه لا يؤدي زكاة هذا المال. ولعلكم تتذكرون حديث وفي آخره قال: سئل صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفادة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المهم أن في ذلك الحديث جاء فيه: ولا أجد أحدكم يحمل على رقبته فرسا له حمحمة أو كذا. فالظاهر أيضا أنه ما سماه فرسا، لكن المهم أن بسبب قوله يحمله على رقبته فهم مروان بن معاوية من وجود الضمير بهذه الصفة، ضمير التأنيث، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأنثى من الخيل الفرس، فاختصر هذا الحديث الطويل كله وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأنثى من الخيل الفرس. فأبو حاتم يقول: ليس هناك حديث يروى بهذه الصفة عن أبي هريرة يقول فيه أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأنثى من الخيل الفرس. يقول لم يروي أبو هريرة هذا، ولكن هذا تصرف من مروان بن معاوية، اختصر ذاك الحديث الطويل وجاء بهذه اللفظة من عنده. لماذا ينبه أبو حاتم على هذا؟ كأنه يقول إن مروان بن معاوية يعطينا حديثا زائدا الآن بهذه الصفة. من ينظر في متن هذا الحديث يظن أن هذا حديث غير ذاك الحديث الطويل، فيجعلهما حديثين وهما في الحقيقة حديث واحد، ولكن مروان بن معاوية تصرف فاختصر الحديث. مثال أوضح من هذا يسأل فيه ابن أبي حاتم أباه، يقول وسمعت، أو يقول ابن أبي حاتم وسمعت أبي يذكر حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الصلاة بإصبعه. يمكن يكون في التشهد، يمكن يكون في الجلسة بين السجدتين، كل هذا محتمل. هذا بالنسبة للمتن الذي ساقه أبو حاتم، لكن ينبه أبو حاتم على أن عبد الرزاق اختصر، فيقول قال أبي اختصر عبد الرزاق هذه الكلمة من حديث أن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضعف فقدم أبا بكر يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، معروف أن الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد وكان أبو بكر قد دخل في الصلاة فسبح الناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فلما رأى أبو بكر صنيع الناس التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأخر حتى يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام بالإمامة، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابقى مكانك. فيقول إن عبد الرزاق اختصر هذا الحديث وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار بيده لعبد الرزاق أي ابقى مكانك، فاستخدمت هذه اللفظة في موضع آخر، يمكن في التشهد أو في ظهرنا في التشهد كما يشير إليه كلام أبي حاتم الآتي. يقول قال أبي أخطأ عبد الرزاق في اختصاره هذه الكلمة، لأن عبد الرزاق اختصر هذه الكلمة وأدخله في باب من كان يشير بإصبعه في التشهد، وأوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار بيده في التشهد وليس كذاك هو. قلت لأبي فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر كان في الصلاة أو قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ قال أما في حديث شعيب عن الزهري لا يدل على شيء من هذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد لم يدخل في الصلاة وإنما وهو قادم. فهذا الاختصار الذي أو الرواية بالمعنى التي تقع في بعض الأحاديث تحدث إشكالات ينبني عليها أمور فقهية مثل هذا الذي صنعه عبد الرزاق رحمه الله تعالى. من الأسباب أيضا التي ذكروها من حدث عن ضعيف فاشتبه عليه بثقة يتفق معه في الاسم واسم الأب، كحماد بن أسامة حين التبس عليه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم بعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. أوضح لكم هذا قبل أن أذكر المثال من العلل. هناك رجل من أهل الشام وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، هذا من الثقات الأثبات، ولعلكم تتذكرون أن اسمه ورد عندنا في رواية عبد الله بن المبارك عنه في حديث لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، الذي قلنا إن ابن المبارك زاد فيه ذكر أبي إدريس الخولاني. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا كان أهل العلم يحرصون على الرواية عنه لأنه ثقة، فحماد بن أسامة عراقي، أبو أسامة كنيته، ولم يكتب له أن رحل إلى الشام ليسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ففوجئ برجل يقدم عليهم ويحدث بأحاديث يبدو أنه يشترك مع عبد الرحمن بن يزيد بن جابر في شيوخ ألبس أو ذكرهم ألبس الأمر على حماد بن أسامة، فسأله قال ما اسمك؟ قال عبد الرحمن بن يزيد، لكن ما قال بن جابر، قال عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فأخذ يحدث عن هذا الشيخ بتلك الأحاديث التي يحدث بها ويسميه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بناء على ما فهمه. فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة محمد بن أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والحقيقة أنه لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ولكن هذا الرجل يقال له عبد الرحمن ابن يزيد بن تميم وليس ابن جابر. ابن جابر ثقة وابن تميم هذا ضعيف. فهذا هو منشأ اللبس عند حماد بن أسامة رحمه الله. يقول ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه، والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي، أيضا حسين الجعفي مثل أبي أسامة كلاهما عراقيان وحدثا عن هذا الرجل، والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة 5 أحاديث أو 6 أحاديث منكرة، لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مثله، ولا أعلم أحدا من أهل الشام روى عن ابن جابر مثل هذه الأحاديث شيئا. وأما حسين الجعفي فإنه روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه قال: أفضل الأيام يوم الجمعة، فيه الصعقة وفيه النفخة وفيه كذا، وهو حديث منكر لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي. وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف الحديث، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة. هذا كلام أبي حاتم ويوضحه ما ذكرته لكم. من الأسباب أيضا الإدخال على الشيوخ، إدخال الحديث على الشيوخ. وإذا كانت الأوراق معكم موجود فيها كما قيل في حديث قتيبة بن سعيد في الجمع بين الصلاتين بأن خالدا المدائني أدخله عليه. هذا الحديث حديث قتيبة بن سعيد ذكره ابن أبي حاتم في العلل بهذا الشكل، وسيأتي إن شاء الله في كلام الحاكم ما يوضح أكثر. يقول: سمعت أبي يقول كتبت عن قتيبة حديثا عن الليث بن سعد، لم أصبه بمصر عن الليث، عن الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في السفر فجمع بين الصلاتين. قال أبي: لا أعرفه من حديث يزيد، يعني يزيد بن أبي حبيب، والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث. حدثنا أبو صالح، أبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال: حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. الرواية التي ذكرها أبو حاتم رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل هذه موجودة في صحيح مسلم، لكن ليس فيها ذكر الجمع بين الصلاتين. أبو حاتم رحمه الله استدل برواية أبي صالح هذه عن الليث بأن الليث إنما يروي هذا الحديث عن هشام بن سعد عن أبي الزبير وعن أبي الزبير وهي الطريق المعروفة. وأما رواية قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل بذاك اللفظ فهذه غير معروفة إلا من طريق قتيبة بن سعيد. هذه الإشارة من أبي حاتم لا توضح مثل ما وضحه أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث حينما تكلم عن الحديث الشاذ ومثل له بهذا الحديث وأسهب وأطال في بيان علته. أذكر لكم كلام الحاكم لأنه جيد، وربما اختصرت بعضه مما لا داعي لذكره. حينما ذكر الحديث الشاب قال: وهو غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهم. فأما الشاب فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. ثم أورد مقولة الشافعي رحمه الله: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الحديث. قال بعد ذلك الحاكم: ومثاله ما حدثنا، ثم أورد بإسناده عن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. يقول الحاكم: هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علة نعلله بها. ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل فقلنا الحديث شاذ. وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة ابن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة، يقول لنا على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة، حتى عد قتيبة أسامي سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث. يبدو في العبارة الأولى تصحيح، مقصودة أن هؤلاء الأئمة كتبوا عنه هذا الحديث، مما يدل على أن هذا الحديث فيه شيء من العجب والغرابة التي دعتهم إلى أن يكتبوه عنه. قال الحاكم: فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علة. وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب وحدثنا به عن أبي عبد الرحمن النسائي وهو إمام عصره عن ابن قتيبة، ولم يذكر أبو عبد الرحمن ولا أبو علي للحديث علة. أبو علي النيسابوري ذكرنا سابقا أنه كتابه أكبر كتاب في العلل، يقع في 1300 جزء، ولكنه من الكتب التي فقدت. يقول: ولم يذكر أبو عبد الرحمن يعني النسائي ولا أبو علي للحديث علة، فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون. ثم أورد بسنده عن البخاري أنه قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ. يعني ربما أن خالد المدائني هذا كتب ذلك الحديث في ورقة وأدخلها في كتاب قتيبة بن سعيد حينما كان معه عند الليث، وظن قتيبة بن سعيد بعد ذلك أن هذا مما سمعه عن الليث، فحدث به من كتابه ظنا منه أنه سمعه في رحلته إلى الليث. كأن في عبارة البخاري إيماء إلى أن خالد المدائني أدخل هذا الحديث على قتيبة بن سعيد. والسبب الذي يجعل البخاري يتلمس مثل هذه العلة استنكارهم لهذا الحديث، والنكارة واضح سببها. طبعا أبو عبد الله الحاكم يقول: لم نجد هذا الحديث عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير ولا عند الحقيقة أنه موجود، ولكن غابت عنه طرق أبي عبد الله الحاكم. وإدخال الحاكم لهذا الحديث على حد قوله في الشاذ الذي يختلف عن الحديث المعلول، هذا ليس بصحيح، لأن هذا الحديث من الأحاديث التي علتها ظاهرة بسبب هذه المخالفة. فقتيبة بن سعيد يخالف أبا صالح كاتب الليث، فكاتب الليث يروي الحديث عن هشام بن سعد كما رأينا عن أبي الزبير على الطريق المعروفة، وقتيبة بن سعيد خالف في هذا، خالف عبد الله بن صالح عن الليث، وخالف أيضا الرواة الآخرين الذين رووا الحديث عن أبي الزبير أو رووا الحديث عن أبي الطفيل. فهذا من الأسباب المهمة التي قد تقع في بعض الأحاديث. نحاول أن نذكر باقي الأسباب حتى نفرغ منها، ونأتي بعد ذلك على ذكر أجناس العلل، لكن في غير هذا اليوم. من الأسباب أيضا التي تقع بها العلة في الحديث بعض العلل الظاهرة، يعني مذكور عندكم في الأوراق الانقطاع في السند أو الطعن في أحد رجال السند عدالة أو ضبطا، يمكن أن نضيف أيضا إلى ذلك أو جهالة أحد الرواة كل الأسباب الظاهرة التي يمكن أن يعل بها أي إنسان يقف على الحديث، هذه تعد من الأسباب التي يعل بها أئمة الحديث، ولكن الأمر فيها هين وميسور لأنها كما قلنا أسباب ظاهرة. والكلام الذي كنا نتكلمه عن الأسباب الباطنة التي تحتاج من الأئمة إلى كشف عن علة ذلك الحديث. أختم بالسبب الأخير، وهو جمع حديث الشيوخ بسياق واحد دون بيان للفظ كل منهم، وقد يكون في حديث بعضهم علة تمنع من قبوله. هناك بعض الرواة يأخذ الحديث الواحد عن شيوخ عدة، ويكون في لفظ كل شيخ لفظا زائدا عن لفظ الشيخ الآخر وشيء من الاختلاف، فيجمع حديث هؤلاء الشيوخ ويسوقه بمساق واحد. هذا وجد لبعض الأئمة، ولكن لما وقف على ذلك أئمة الحديث وجدوا أن هذا التصرف فيه خطورة، والخطورة تكمن في أن بعض هؤلاء الشيوخ قد يكون متكلما فيه أو في روايته لذلك الحديث، كأن يكون روى الحديث مثلا مرسلا أو روى الحديث عن ضعيف، وقد يكون هو في نفسه ثقة وقد لا يكون. فإذا ضمت هذه الألفاظ بعضها إلى بعض، فمعنى ذلك أن الصحيح ضم إلى الضعيف وسيق بمساق واحد، يظن معه الرائي أن هذا الحديث كله صحيح وفي بعض ألفاظه ألفاظ غير صحيحة. قالوا إن عطاء بن السائب ممن يصنع هذا الصنيع وتكلموا فيه لهذا السبب، لكن مشكلة عطاء بن السائب كما تقدم معنا أنه ممن اختلط، فيبقى الكلام على أصل روايته، وهل كان يصنع هذا في حال صحته؟ يعني هل نجد هذا عن عطاء بن السائب في رواية الأقدمين عنه كشعبة والثوري؟ هذه مسألة تحتاج إلى تتبع، لكن من الأمثلة الواضحة البينة التي لا تحتاج إلى هذا الجهد ولا إلى هذا العناء محمد بن إسحاق صاحب السيرة، فإنه يصنع هذا كثيرا، فيروي الحديث عن عدة من الشيوخ، بعضهم روايته صحيحة وبعضهم روايته معلة، إما بسبب ضعفه أو بسبب انقطاع حصل في روايته. فجمع محمد بن إسحاق للشيوخ بهذه الصفة متكلم فيه عند أهل العلم، فإذا جاءنا حديث يرويه محمد بن إسحاق عن عدد من الشيوخ فنتنبه لصنيع محمد بن إسحاق ونكون حذرين منه. لكن على العكس من محمد بن إسحاق الزهري الإمام المعروف محمد بن مسلم بن شهاب، فالزهري عرف عنه أنه يجمع حديث الشيوخ ولكنه لا يجمعه إلا إذا أتقن ذلك الحديث وأصبحت طرقه كلها صحيحة. ومن أجود الأمثلة في حديث الزهري حديث الإفك الطويل، أثنى الآئمة على سياق الزهري لهذا الحديث، لأن الزهري رحمه الله تتبع طرق هذا الحديث عند عدد من الرواة، فجمع ما عند فلان وعند فلان وعند فلان، ثم جمع هذه الألفاظ وساقها بمساق واحد بحيث شكل هذا السياق ذاك الحديث الطويل، حديث الإفك الذي يقع في عدة صفحات، وهو مخرج في الصحيحين كما هو معروف. ولم يتكلم الأئمة في صنيع الزهري هذا، بل امتدحوه عليه وقالوا ما أجود سياقه لحديث الإفك. والسبب أن الزهري رحمه الله احتاط في روايته لهذا الحديث، فلم يدخل رواية راوي من الرواة متكلما فيها، وإنما ساق الحديث من طرق صحيحة. هذه هي مجمل الأسباب التي تقع بها العلة، هذا فيما اجتهدت في جمعه، وربما كانت هناك أسباب خفيت علي، ويمكن يكون بعضكم يرى سببا من الأسباب، لا بأس أن يكتب اقتراحا، لأن المسألة اجتهادية، كأن يقول ألا يعد كذا وكذا من الأسباب، ثم ننظر فيه ونتدارس هذا إن شاء الله تعالى. بعد ذلك سنأتي في الكلام على أجناس العلل أو أنواع العلل، سماها الحاكم أجناس العلل. أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث ممن تكلم عن العلة بكلام جيد، يمكن يكون جاء بشيء جديد. من هذا الشيء الجديد الذي أضافه الحاكم رحمه الله أنه قسم العلة إلى أقسام أو أجناس أو أنواع، لكن لم يعنون لكل نوع، وإنما يقول الجنس الأول ما حدثنا فلان، ثم يورد مثلا حديثا تعارض فيه الوصل والإرسال. فيمكن أن نقول من أنواع العلل تعارض الوصل مع الإرسال وهكذا. سنسير على تلك الأجناس التي ذكر الحاكم، هي 10 أجناس، وسنضيف إن شاء الله تعالى عليها أشياء كثيرة، ويمكن معكم في الأوراق أشياء، وسأضيف أيضا عليها أشياء غير ما عندكم في الأوراق، فقد وقفت على أشياء غير ما هو مذكور عندكم. فمعنى ذلك أن هناك أجناسا وأنواعا وأقساما للعلة غير ما ذكره أبو عبد الله الحاكم رحمه الله، وهذا إن شاء الله تعالى سنأتي عليه في الدرس، أظن بعد يوم غد، يعني غدا ما في درس يوم الجمعة، فإن شاء الله تعالى يوم السبت إن أحيانا الله تعالى. وبعد ذلك أيضا سنأتي على وسائل كشف العلة، ما هي الطرق التي يكتشف بها الأئمة العلة. لا شك أن الوسائل مربوطة بمعرفة الأسباب، لكن سيتبين لنا أيضا من خلال وسائل كشف العلة أشياء تفيدنا أيضا في حياتنا العلمية حينما نقف على أحاديث نريد أن ننظر في الحكم عليها أو نكتشف عللها. كل هذا إن شاء الله تعالى سنأتي عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أني قد تركت سببين وهما 8 و10، يعني مسألة تقديم وتأخير. هذا تنبيه يقول فيه الأخ أن الشيخ عبد الله السعد يعتذر عن درسه هذا اليوم، وسيبدأ الشيخ حاتم درسه في 5 عصرا، يعني على أساس تتنبهون لهذا. ما رأيك في حديث هل هو حسن أم ضعيف من كان له شعر فليكرمه؟ نقول هو من الحديث المعلولة أيضا، وقد ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل، فالحديث ضعيف. عقد التسبيح باليمين دون الشمال، هل الحديث بذلك صحيح؟ أقول إن الحديث الذي فيه عقد التسبيح ليس بصحيح، وقد بين علته الشيخ بكر حفظه الله في رسالة مطبوعة يمكن أن ترجعوا إليها. يقول أفهم من كلامكم أن الثقات قد يقعون في الوهم، ومن ذلك من في حديثه تفصيل، ومن يعتمد على التقريب فسيقع في الغلط. أقول إن الذي يعتمد على تقريب التهذيب اعتماد المقلد، وليس عنده الآلة والملكة التي تؤهله للحكم على الحديث، كمعرفة طبقات الرواة وأحوال الرواة وشيوخ الرواة وتلاميذ الرواة، ويجمع طرق الحديث ويستعين بأحكام الأئمة، فلا ينبغي له أن يتعجل في الحكم على الحديث إلا إذا كان على سبيل الدربة. أما كأن يحكم على حديث ليبثه بين الناس، فنقول للذي يصنع هذا الصنيع اتق الله. لكن لو جاءنا طالب علم متمكن ويرى أن الناس بحاجة إلى من يبين لهم حال الإسناد، كان يقول هذا الإسناد رجاله ثقات، ففلان ثقة وفلان صدوق وفلان لا بأس به وهلم جرى، اعتمادا على كلام الحافظ بن حجر في التقريب، لكن بعد أن يكون نظر هو في حال أولئك الرواة، فبدلا من أن يحكم من نفسه أو يأتي بكلام مجمل يريد أن يحيل الناس على شيء مكتوب من إمام سبق. وهذا نحن نحث الطلاب على السير عليه في الرسائل الجامعية، نقول للطالب ليس هناك داع لأن تكتب لي نسخة من التهذيب أو من تهذيب الكمال ثانية وتحشرها لي في الرسالة. إذا كنت وقفت على ترجمة الراوي ورأيت أنه ثقة، يكفي أن تقول ثقة وتحيل على التقريب، ما في داعي تحشر لي أقوال الأئمة. وقفت على ترجمة الراوي ورأيت أنه ضعيف والحافظ بن حجر يقول إنه ضعيف، خلاص أحل على التقريب وانتهى الأمر. أما الرواة المختلف فيهم والذين قد تخالف مثلا الحافظ بن حجر في حكمك عليهم، مثل ما ذكرت لكم بالأمس عاصم ابن أبي النجود عاصم بن بهدلة، يقول فيه الحافظ بن حجر صدق له أوهام، وأنا أرى أنه حسن الحديث، ووجدت الحافظ الذهبي يقول عنه إنه صدوق حسن الحديث، أخذت كلام الذهبي وتركت كلام الحافظ بن حجر أنا في سعة من أمري. فعلى كل حال الذي يصنع هذا الصنيع هذا لا بأس به، أما الذي يصنع صنيع المقلد فقط يأتي بكلام الحافظ بن حجر بعجره وبجره دون أن يتأمل ودون أن يعرف طريقة اختيار الحكم على الرواة، فهذا يعني نذكره بما كنا ذكرناه به قبل قليل. كتاب الثقات لابن حبان والعجلي مثلا، هل هي لثقات الكتب الستة أم التسعة أم عامة؟ نقول لا، بل هي للكتب للرواة عامة، فليست مختصة بكتاب معين ولا بكتب معينة. إذا أراد طالب العلم أن يبحث عن ترجمة رجل ليس في الكتب التسعة فأين يجده؟ وهل هناك كتاب يجمع مثل ذلك؟ إذا أراد أن يبحث عن ترجمة رجل ليس في الكتب التسعة فأول ما ينبغي أن يعمد إليه كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. والسبب الذي يجعلني أقول كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم لأن هذا الكتاب هو الذي ينفع في مثل هذا الباب، فهو في تراجم الرواة عامة، لم يختص بكتاب دون كتاب، ثم هو أكثر عددا من تاريخ البخاري الكبير، يعني زاد عليه قرابة الثلث، ثلث الرواة، يعني في التاريخ الكبير للبخاري قرابة 13,000 راو، وفي الجرح والتعديل قرابة 20,000 راو، فعدد الرواة الذين فيه كثر. الشيء الثالث أنه يذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي، بينما البخاري لا يكاد يذكر في ترجمة الراوي شيئا، وإن ذكر فحكمه هو كأن يقول فيه نظر أو سكتوا عنه تركوا حديثه، وأيضا هذه العبارات قليلة جدا في كتاب التاريخ الكبير البخاري، أكثر ما يقول في حديثه نظر فيه نظر ونحو تلك العبارات، وهذه عبارة يمكن أن تكون تحمل على قضية التفرد كما ذكرنا سابقا، ويمكن أن يكون كلام البخاري معارضا بكلام أئمة آخرين وهلم جرا. أما ابن أبي حاتم فإنه يورد أقوال الأئمة، بل وأكثر من ذلك أنه أحسن وأجاد في انتقاء أقوال الأئمة، فإذا كان الإمام الواحد ورد له قول في الراوي وقول آخر قد يعارضه وقول آخر قد يكون بين القولين وهكذا، فإن ابن أبي حاتم يختار القول الذي تجد اختياره له اختيارا موفقا، كأن يعمد مثلا إلى القول المعروف عن ذلك الإمام من طرق فهو الصحيح والثابت عنه، أو يختار القول الوسط، وربما حكى عن الإمام أكثر من قول إذا لم يستطع الترجيح بين هذه الأقوال. المهم أن انتقاء الأقوال في ترجمة الراوي عند ابن أبي حاتم انتقاء موفق، ولا يعرف هذا إلا من أدمن النظر في هذا الكتاب. فأنا أقول إن هذا الكتاب أجود كتاب ألف في تراجم الرواة. لا شك أن كتاب التاريخ الكبير أقدم من كتاب ابن أبي حاتم، بل هناك من قال إن ابن أبي حاتم سرق التاريخ الكبير من البخاري وأضاف عليه، وربما عزوا هذه السرقة أيضا لأبي حاتم وأبي زرعة، إنهما أوعزا لعبد الرحمن بن أبي حاتم أن يأخذ كتاب البخاري ويسألهما عن هؤلاء الرجال، لكن هذا فيه افتئات، وكل عالم يستفيد ممن قبله، البخاري استفاد ممن قبله، وكل عالم يستفيد ممن قبله، لكن فرق بين السرقة وفرق بين العمل الضخم مثل هذا العمل. فإذا قلنا إن ابن أبي حاتم أضاف قرابة الثلث، يعني قرابة 7,000 ترجمة، هل يليق بعاقل بعد ذلك أن يقول إنه سرق كتاب البخاري؟ إذا كان ابن أبي حاتم أضاف أقوال أئمة الجرح والتعديل هذه على كثرتها، فهل يقول عاقل إنه سرق كلام البخاري؟ إذا كان ابن أبي حاتم أبعد كلام البخاري عن الرواة وأبعد كلام البخاري عن الأحاديث، لأن كتاب التاريخ البخاري من الكتب التي يستفاد منها في العلم، فالبخاري في ترجمة الراوي يورد الحديث الذي رواه ذلك الرجل أو الذي أعل من أحاديث ذلك الرجل ويتكلم عنه، وربما أطال في علة الحديث وكشفها. هل ما في لسان الميزان كلهم ضعفاء؟ وهل هم ضعفاء الكتب الستة أم التسعة أم أكثر؟ لسان الميزان يا أخي ألفه الحافظ بن حجر بناء على ميزان الاعتدال، الذهبي في ميزان الاعتدال أورد الرواة المتكلم فيهم، لكن من رجال الكتب الستة وغيرها. فجاء الحافظ بن حجر وما كان من رجال الكتب الستة حذفه، أي حذف ترجمته التي تذكر فيها أقوال أئمة الجرح والتعديل في ذلك الراوي. ما السبب الذي جعل الحافظ بن حجر يحذف ترجمته؟ بناء على أنه ترجم له في تهذيب التهذيب، فيقول إن كنت تريد ترجمة هذا الراوي فارجع لتهذيب التهذيب. وأبقى بعد ذلك الرجال الزائدين على رجال الكتب الستة، وأضاف إليهم من وقف عليه ممن تكلم فيه ولم يذكره الذهبي، فأضاف جملة كبيرة من الرجال المتكلم فيهم. ثم بعد ذلك عمل ملخصا للرجال الذين حذفهم، وهم رجال الكتب الستة، فلان 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 فلان، ليبين لك أن هؤلاء أيضا ضعفاء متكلم فيهم، ولكن تجد ترجمتهم في تهذيب التهذيب. والكتاب ليس مقصورا على كتاب دون كتاب، فهو شامل لجميع الضعفاء، رجال الكتب، باقي رجال الكتب الذين هم باقي التسعة وغيرها. هل كتب العلل تعل الحديث سندا ومتنا أم سندا فقط؟ أقول كتب العلل تعل الحديث سندا ومتنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا تمثيل على العلل المتنية، ومثلنا ببعض الأمثلة مثل هذين المثالين في اختصار الحديث والرواية بالمعنى. ولكن أكثر العلل دائما تقع في الإسناد، أكثر العلل تقع في الإسناد، لكن لا يعني هذا أن المتون ليس لها علة، بل لها علة ولذلك يعلون بها. يسأل عن أفضل طبعة لعلل بن أبي حاتم. نقول حتى الآن أفضل طبعة الطبعة التي قدم لها الشيخ إبراهيم اللاحم، والتي حققها الأخ الدباسي. ما هو الكتاب الشامل الذي يستفيد من طالب العلم في علم العلل؟ يبدو بعض الأسئلة تأتي من الناس ما حضروا بداية هذه الدروس. ذكرت أن عمدتنا في هذا على جمع المادة، لكن من الجمع الذي يشبه إلى حد كبير ما نتكلم عنه ما كتبه الدكتور همام سعيد، وله الفضل والفضل دائما للمتقدم، في مقدمة تحقيقه لشرح العلل لابن أبي حاتم. الذي يريد أن يأخذ رسالة الدكتور خليل ملا خاطر في علم العلل يمكن يأخذها، فهي موجزة وجامعة وليست مضمومة إلى كتاب آخر، لكن ذكرت لكم أنه اعتمد على ما كتبه الدكتور همام سعيد. يقول لماذا لم تذكر السبب الثامن وهو انقطاع السند؟ هذا ذكرناه، بس يبدو لك كتب السؤال قبل ما نذكره. ما الفرق بين اختلف عنه واختلف عليه؟ لا فرق بين العبارتين، فكلاهما بمعنى واحد، اختلف عنه أو اختلف عليه كلاهما بمعنى واحد. المقصود أن الرواة الذين رووا عنه اختلفوا في رواياتهم. ما معنى قولهم رجال البخاري؟ هل هم رجال السند من أوله إلى آخره؟ حقيقة يعني كلمة رجال البخاري أو هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو شرط مسلم ينبغي أن نتحفظ عليها كثيرا جدا، ينبغي أن نتحفظ عليها. والسبب أن هذا الحديث الذي سيكون صحيحا وعلى شرط البخاري وعلى شرط مسلم ويتركه البخاري ومسلم، في كثير من الأحيان لابد أن يكون هناك سبب دفع هذين الإمامين لترك ذلك الحديث، لكن ظهر لنا السبب أو خفي علينا هذه مسألة أخرى. إنما ينبغي أن نكون حذرين من مثل هذا الكلام، إنما بإمكان الواحد يحكم بحسب ما ظهر له وبدا له، ثم يبين أن هذا الإسناد أخرج به أو أخرج مثله البخاري، أخرج مثله مسلم، وهكذا. يبدو أن السائل من الإخوة الذين يريدون أن يلفتوا الانتباه إلى شيء أو يريد يضيف فائدة معينة، أو قد يكون سأل يريد هو الاستفادة بسبب المثال الذي ذكرته عن أبي عبد الله الحاكم. وهذه المسألة تكلم عنها أهل العلم في كتب المصطلح، وهو الذي يوم إليه السيوطي في ألفيته حينما يقول بالجمع والتفريق، يعني ما كان على شرطهما بالجمع والتفريق. كيف بالجمع والتفريق؟ يقول لا بد أن يكون الإسناد على شرط البخاري ومسلم بالجمع والتفريق. فإذا جاءنا على سبيل المثال حديث، وهذا المثال كان المفروض أيضا نذكره حينما تكلمنا عن سفيان بن حسين، لكن تذكرته الآن. إذا جاءنا على سبيل المثال حديث يرويه هشيم بن بشير عن الزهري رحمك الله، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هذا الإسناد جميع رجاله أخرج لهم في الصحيحين جميع رجاله، فقد يأتي إنسان ويقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. فعلى التفريق، يعني كل راوي على حدة، أخرج لرجال هذا الإسناد في الصحيحين، هشيم بن بشير من رجال الصحيحين، الزهري، سعيد بن المسيب، وهكذا. طيب، لكن بالجمع ما أخرج لهذا الإسناد في الصحيحين، لا نجد في الصحيحين رواية لهشيم بن بشير عن الزهري، إنما رواية لهشيم بن بشير عن شيوخ آخرين كحسين وغيره، وللزهري من طريق تلاميذ آخرين كسفيان بن عيينة ومعمر وغيرهم غير هشيم بن بشير. السبب ما هو؟ السبب أن رواية هشيم بن بشير عن الزهري متكلم فيها، مثل ما أشرنا قبل قليل لرواية داود بن حسين أو لرواية سفيان بن حسين وهكذا. لماذا تكلم فيها؟ لأن هشيم بن بشير قيل إنه كتب عن الزهري أحاديث في أوراق، فذهبت الريح بتلك الأوراق فأصبح يحدث من حفظه، فوقعت الأوهام في روايته عن الزهري، ولذلك اجتنب الأئمة رواية هشيم بن بشير عن الزهري بل ضعفوها وتكلموا فيها. فهذا هو المقصود يعني بالجمع والتفريق، فلا بد أن يكون الإسناد في الصحيحين بالجمع والتفريق، يعني لا بد أن تكون صفة الإسناد كلها موجودة. يقول إني ذكرت أن حديث من كان له شعر فليكرمه ضعيف، والشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة. أقول والله يا أخي هذا أنا بحسب ما أذكره، قد يكون الشيخ الألباني جمع له طرقا، أنا ما أستحضر طرقه، ولكن الذي في مخيلتي أن الحديث ضعيف، وكما قلت لكم هو من الأحاديث الموردة في كتاب العلل. ذكرت أن حماد بن سلمة لم يروي له البخاري في الصحيح من رواية ثابت، وقد ذكر ابن حجر في التقريب أنه روى له الجماعة هكذا. أنا يا أخي ما قلت إن البخاري ما روى له، قلت ما احتج به، فرق بين الرواية فرق بين الاحتجاج. فالرواية قد يكون رواه البخاري في المتابعات ولكن لم يحتج به، بل أزيدكم على هذا أن البخاري رحمه الله قد يتجنب أحيانا بعض الأحاديث لأجل أنه أعلها برواية حماد بن سلمة، لكن مع ذلك لم يخرج له. فعلى سبيل المثال انظروا في كلام الحافظ بن حجر في حديث عن حديث جبريل الطويل، حديث عمر بن الخطاب في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث أخرجه البخاري من طريق أبي هريرة، لكن ليس كسياق حديث عمر بن الخطاب. في شرح هذا الحديث في فتح الباري تعرض البخاري لحديث عمر بن الخطاب، تعرض الحافظ بن حجر لحديث عمر بن الخطاب، ثم قال إن البخاري فيما يظهر لم يخرج هذا الحديث، والله ما أدري هل هو هذا الحديث أو حديث آخر، يبدو أنني أيضا ذهلت، لكن المهم كلام الحافظ بن حجر عن إما هذا الحديث أو حديث ضمام بن ثعلبة لا أدري، يقول لم يخرج هذا الطريق لأن هذا الحديث رواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلا، فلأن حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت فالبخاري أعلى تلك الطريق، وإن كان الظاهر أن الذي خلفه هو سليمان بن المغيرة، رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، نعم الظاهر حديث ضمام ابن ثعلبة يروي سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، قال إن البخاري تجنب هذا الطريق لأن حماد بن سلمة رواه عن ثابت مرسلا لم يذكر فيه أنس بن مالك. فإذا كان البخاري فعلا قد يراعي رواية حماد بن سلمة معنى ذلك أن لها قيمة عنده، فلماذا لم يخرجها في كتابه؟ طبعا معروف طريقة البخاري أنه ينتقي أصح الصحيح ويحاول أن يتجنب الأحاديث التي قد يتكلم فيها بعض أهل العلم. أخي يقول يطلب التنبيه على الإخوة أن فيه إعلانات للمخيم الدعوي في أبها في مصلى العيد، وهي على الطاولة أمامك، يذكر هذا يقصد هذه الإعلانات. هل أعطيت القرص الذي فيه الدروس يطبعه؟ نقول نعم، جاءني الشيخ يحيى القحطاني وأعطيته القرص، لكن يبدو هو مكانه بعيد، هو يسكن في سرات عبيدة كما يقول، فلعله يأتيكم به يوم السبت.
وإلا هو مر علي وأخذ القرص.
طيب،
نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.